هي ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن من أخطر ما تعانيه الأمة من أخطر ما تعانيه الأمة المسلمة غياب الروح الجماعية، من أخطر المعاناة لهذه الأمة هو غياب روح العمل الجماعي، فصار من أمراضنا الفكرية ممارسة التفكير بطريقة فردية. ولهذا فكل واحد منا ينظر إلى ما تعانيه أمة الإسلام، وكل واحد يفكر في الحلول. للأسف كل الحلول تأتي فردية، ولهذا نجد أن الفقه المتعلق بشؤون الفرد وواجبات الفرد، دراسة مثل هذا الفقه ودروس مثل هذا الفقه أكثر نموا من الفقه الذي يهتم بالجماعة. فنجد أن فروض الأعيان مفصلة، وبقيت الفروض التي في الأصل أنها فرض كفائي ولكنها صارت بتقصيرنا كفرض العين أو فرض عين، تجد أن هذه مهملة، والاهتمام دائما بالمسائل الفردية. ولهذا نجد أن تاريخنا حافل بالمآثر الفردية ولكنه هزيل في الأعمال الجماعية، وورث هذا المرض للأسف الشديد حتى الدعاء إلى الله. فكثير من التجمعات الإسلامية في دروسهم والمنتديات محكومة بعقلية الفرد، وهذا هو الغالب الأعم. فلو مثلا نظرت في الإعداد لأسبوع ثقافي تجد أن القائمين على هذا العمل لا يهتمون إلا بتناسب الأوقات بالنسبة للمشايخ، يبقى كل واحد ده السبت ده الحد ده الاثنين عشان ما يحصلش تضارب في الأوقات، تنظيم المواعيد المناسبة لكل عالم وفقط. ثم بعد ذلك كل واحد من هؤلاء الدعاء والعلماء يختار الموضوع الذي يرى هو أنه مهم، الذي يرى هو أنه مناسب، ويتكرر الموضوع أو قد يتكرر حتى في نفس الأسبوع، بل وتتكرر فتاوى وتساؤلات وتكون النتيجة عكسية، بدل من أن يسترشد الناس إلى أمر فيها قد يجدون تضاربا بين فتوى فلان يوم السبت وفلان يوم الخميس. والمشكلة ليس في اختلاف آراء العلماء، ولكن المشكلة في أن هذا عمل من الأعمال الجماعية يظهر فيه الفشل. فكان ينبغي على القائمين على هذا العمل الجماعي إدارة المسجد أو المسؤول عن هذه الأسابيع أن يحدد أهداف هذا الأسبوع، أسبوع ثقافي يحدد له أهداف، مش واحد، المجموعة القائمة على العمل، فيتدارسون فيما بينهم ما هي المشاكل التي تهم وتشغل أبناء هذا المسجد أو هذا الحي. فلو كان مثلا لا يفهمون معاني التآخي في الله والتحابب في الله، فيكون هذا أصيل يركز عليه في أسبوع كامل. لو كان الكلام على قضية من قضايا الاعتقاد، كان يكون في البلدة أو القرية أو الحي أمور شركية كالطواف بالقبور والأضرحة والتوسل بغير الله ودعاء السؤال سبحانه وتعالى، إذن يكون هناك هدف لهذا الأسبوع ويعلم العلماء بهذه المقاصد من وراء هذا الأسبوع، وبناء عليه يبدأ فلان سيتكلم في كذا متعلق بجانب من هذا الموضوع، وفلان يتكلم في كذا، وفلان يتكلم في كذا، وفلان يتكلم في كذا، يكون معلوما لكل من هؤلاء الدعاء والعلماء ما سيتكلم فيه أخوه وأي الجوانب سيتناول، ويكون معلوم للقائمين على هذا الأسبوع أن كل محاضرة ستؤدي إلى هدف معين، إلى غاية معينة، حتى تصل في النهاية إلى ثمرة مرجوة ومقصد من المقاصد. لا شك أن كل درس من الدروس بغير هذه الصورة المرتبة ذات الأهداف سيؤدي أهداف، ولكن شتان بين أهداف متناثرة وفوائد متناثرة وعدم تخطي وتجاوز للمسالب والمعايب، وبين أمر تشاور فيه أصحابه وأخرج كل واحد ثمرة فكره وما يرى أنه مناسب، ثم اجتمعت هذه الأفكار الطيبة وعرضت على هؤلاء الدعاة فاختار كل واحد فيهم أقصى ما عنده من العلم والمعرفة والخبرة في دعوته ليعالج هذه الجزئية اللي كل فيه، أو يجتمع هؤلاء المجموعة من الدعاة فيما بينهم لتحديد هدف معين تحتاجه الأمة كلها، وكل واحد يحدد جزئية أو نقطة أو موضوع، بحيث أنه في النهاية مجموع هذه المواضيع يؤدي إلى هدف معين أو إلى غاية معينة. هكذا يكون كل أسبوع ثقافي كأنه مؤتمر مصغر لتوصياته لقراراته لاقتراحاته لنتائجه، تتابع ويتابعها القائمون على إعداد الأسبوع الثقافي. لأعد الأسبوع الثقافي خلاص خرجوا من حصيلة هؤلاء الدعاء والعلماء بمجموعة توصيات بأصول عندهم سيقفوا عليها يدعون إليها الناس في حيهم ويشتغلون ويعملون بعدها في تصحيح المفاهيم عند الناس فيما تعلمون هذا الأسبوع. أنا أديتكم صورة مصغرة لعمل من أعمال الجماعية الفاشلة. كيف تقول فاشلة ودعاء يلقون دروس وعلم؟ ليست فاشلة في المادة العلمية الملقاة، لا، لا شك أن كل واحد فيهم نحتمهم على خير وسيبذل قصارى جهده، ولكن فيما يراه هو، فيما يراه هو أنه حسن وأنه مناسب. لكن أمر الشورى اللي أمرنا به الذي يجمع هؤلاء جميعا لاختيار المواضيع واختيار طريقة إصلاح هذا الخلل في هذا المجتمع، هذا ما أقصده بغياب الروح الجماعية في أعمالنا. وإذا كنا رأينا أن بعض الدعاة والعلماء في الأيام والسنين السابقة لم يهتموا بمثل هذا فلهم عذرهم، فلهم عذرهم، فإننا منذ سنين قلائل ما كنا نرى هذا العدد الذي يشرح الصدر من الملتزمين بدين الله عز وجل والمستمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانقل أن تجد من أصحاب اللحى أو صيحبات الزي الشرعي من تغطية الوجه وستره، قل أن تجد. وأما اليوم فصار من الكثرة بمكان مما يلفت الأنظار. فكان اهتمام الدعاة والعلماء سابقا إبلاغ الناس بهذه المعلومات الشرعية، تعريف الناس بأمور الدين، كان جهل تام، كان جهلا تاما، فكان يحتاج العلماء إلى إبلاغ هذه الأمور الشرعية، تبليغ هذا الوحي قرآنا وسنة للناس، أن يعرف الناس ذلك الحق. ولكن اليوم ثم في مرحلة أخرى يا أخوانا بفضل الله، وهي أن تتكاتف هذه الجهود وهذه الدعوات إلى هدف، إلى غاية، إلى مقصد. ولهذا أطلت في مسألة صلاة الجماعة وفي بيان أهمية صلاة الجماعة. يعني ذكرنا ثلاث دروس وهذا الرابع في بيان أهمية صلاة الجماعة. أنا تسألت لماذا شرع ربنا سبحانه وتعالى حتى في وقت الخوف وفي وقت الحرب صلاة الجماعة؟ مجاهدون يواجهون الأعداء، يصطفون صفوفا خلف إمام يصلي بهم، غير صفوف الجهاد، يصطفوا خلف الإمام للصلاة لا للجهاد، ويصلون جميعا خلف نفس الإمام، خلف نفس الإمام، نفس الصلاة خلف نفس الإمام، والإمام لا يصليها إلا مرة واحدة. أما تسألت لنا هذا ابقاء لهذه الجماعة، تبقى روح الجماعة والعمل الجماعي والتكاتف والتآزر بين المسلمين كالجسد الواحد حتى في ذلك الوقت العصيب. أما تسألت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على من يصلي فيها أناس يصلون، فما ذنبهم؟ ما الذنب الذي اقترفوه حتى يهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت على من يصلي فيها من الرجال؟ لأنهم لم يشهدوا الجماعة، لم يحققوا هذا المقصد العظيم. أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة الحريص عليها الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يأتيه الرجل الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد وفي الطريق شجر وهوام وتباع، يقول له أتسمع النداء؟ إذن فلبي. هذا أمر يحتاج إلى نظر. لماذا ليست هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ المتوقع من معرفتنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته وشفقته أن كان يقول لك لأقعد، ولم يجعل هذا عذرا، حرصا على بقاء هذه الجماعة وائتلافها. يحرص الشرع على أن يجتمع الرجال كل يوم خمس مرات، ثلاثة بالليل ومرتان أو مرتين بالنهار، ثلاث صلوات ليلية منها صلاة الفجر، تقوم من النوم لتأتي لتشهد جماعة المسلمين. أما سألت نفسك لما هذا؟ كل هذا يا إخواني إحياء لروح هذا العمل المهم، العمل الجماعي، أن تتكاتف الأمة وأن تجتمع الأمة وأن تعتاد ذلك كل يوم، مش مرة في الأسبوع، مش اجتماع أسبوع يا إخوان، لا، باجتماع يومي ومش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، خمس مرات، ولا يعذر فيه إلا من علمتم ممن استثنينا في دروس السابقة كالمريض وفي وقت المطر والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك. لما استحب أو لما استحب أهل العلم صلاة أهل الثغر؟ أهل الثغر لو كانت قريتهم أو هم على ثغر من الثغور، صلاتهم جميعا في مسجد واحد، لما استحب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تصلي في المسجد الأكثر جماعة؟ فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. الله يحب اجتماع المسلمين، الله يحب الجمع كلما كثر كان أحب إليه سبحانه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في صفوف الصلاة وصفوف الجهاد كلما كثرت جماعة المسلمين واجتمعت كان ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، حتى قال: لئن يحرم أن يؤمن في مسجد قبل إمامه الراتب حتى يجتمع الناس على إمام راتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. لماذا؟ أنا صليت الفريضة. حتى لا تشد، حتى لا تنفرد. فإذا صليت وحدك لتأخيرهم الصلاة كما ذكر عن بعض الأئمة أنهم سيؤخرون الصلاة، فإذا صليت وحدك لوقت الصلاة، ولكن هناك أمر مهم، فليس المقصود هو الصلاة فقط، المقصود هو الاجتماع، أن تكون الصلاة وأن يكون الركوع مع الراكعين والسجود مع الساجدين والقيام مع القائمين والذكر مع الذاكرين. روح الجماعة. وذكرنا كيف أنه لما صلى عثمان بن عفان في آخر خلافته كيف أنه صلى بهم في منى 4 ركعات حتى استرجع ابن مسعود وقال: إن لله وإن إليه راجعون، يرى العمل مخالف، وجعله أمرا عظيما. فمع إنكاره رضي الله عنه، إنكار الصحابة أو بعضهم على عثمان، إلا أنهم صلوا خلفه 4 وقالوا: إن الخلاف شر. فهموا هذا المعنى يا إخواني، فهموا هذا المقصد من مقاصد الدين. لماذا شرع لنا أنه لا تقام جماعة ثانية في المسجد إلا إذا علم إذن الإمام، إذا أذن أو علم إذنه، فإن لم يأذن فلا قولا واحدا. فالخلاف في الجماعة الثانية والثالثة والرابعة إنما هو خلاف إذا أذن الإمام هل يفعل أو لا يفعل، ولكن إذا لم يأذن فقولا واحدا لا تصلى هذه الجماعة الثانية. فهذا يراه الشرع لون من التعدي على ذلك الإمام، إمام الصلاة. فاختلفوا هل تكره إعادة الجماعة أو تستحب أو يجوز لأجل هذا المعنى، ولكن ما اختلفوا أنه لو كان خروجا على إمام ذلك المسجد فلا يجوز. أنا سألت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما الأحكام الشرعية أخوانا ما تكونش علينا كده، الأحكام الشرعية لها مقاصد عظيمة. اجتماع هذه الأحكام اللي بذكرها الآن تشكل معنى واحد في قلب المسلم، أهمية العمل الجماعي وصدور العبادة عن جماعة، حتى أننا في الصلاة سورة لنقرأها وهي ركن من أركان الصلاة، سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. رغم أن الصلاة تلك المناجاة بين العبد وربه، يقول: إياك أعبد إياك أستعين اهدني الصراط المستقيم. في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تجد ان كل جزئيه بتربطك بجماعه المسلمين، بتربطك بامه الاسلام. اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، يقطع العبد صلاته ليدخل مع الجماعه في الصلاه المكتوبه، يقطع الصلاة لأهمية الجماعة. فإدراكه للجماعة ودخوله في الصف معهم
أولى من أن يتم صلاة، أولى من أن يتم تلك القربة التي يتقرب بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ وعيد شديد يا إخوان، مش خايف ربنا يمسكك حمار لما تسبق الإمام وما تتبعوش؟ ده معنى الحديث، دي كلها معاني تؤصل في قلبك هذا الأمر. تبطل صلاتك لو سبقت الإمام عمدا، ولو تخلفت عنه حتى أتم الركن وشرع في غيره. مش دي الأحكام خدناها المرة الماضية؟ تبطل الصلاة لأجل عمل متصل بالإمام بالجماعة، تأصيل لهذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على معاذ لما أطال بالناس وصلى بسورة البقرة، فجاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غضب واحمر وجهه: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ والرجل تبول في المسجد ما قال له هذا التغليظ: دعوه لا تجرموه. المسألة الثانية: فتنة الناس وتفريق جماعتهم أمر عظيم، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حدود الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب، غاضب لأن الأمر هيفرق الناس، وده مقصد عظيم من صلاة الجماعة. فإذا كنت سببا يا معاذ في دفع هذا المقصد اللي هو العمل الجماعي واجتماعه مع هذه العبادة فأنت فتان. وقف على هذا كل ما يفعله كثير من أهل الالتزام مما يفرق جماعة الناس ويشتتهم ويجعلهم شراذل وينشئ بينهم التباغض والعداوة. إذا كان المعاذ ما فعل إلا أنه صلى فأطال الصلاة، ولا نشك في حسن نية معاذ رضي الله عنه، يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوى عالي، ولكن هذه الجزئية، هذه الجزئية التي فرقت هؤلاء أو ستؤدي إلى تفريقهم أدت إلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أما أحدكم الناس فليخفف، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لإبقاء الجماعة، لأن الإمام مش وحدة، ده تشديد على الأئمة. خلف المريض لازم يعمل حساب، خلف كبير السن لازم يعمل حساب، خلف الصغير لازم يعمل حساب، خلف صاحب الحاجة لازم يعمل حسابه. لابد أن يكون تفكير الإمام بروح الجماعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خشية أن تجد أمه عليه تحزن في صلاتها، يتجاوز في الصلاة مخافة أن يشق على أحد المصلين، على امرأة من المصليات. هكذا ينبغي أن يكون تفكير الإمام. فكما ينبغي على المأمومين أن يجتمعوا خلفه وألا يسبقوه وألا يتعدى أحد منهم عليه بالإمام أو نحو ذلك، ينبغي عليه أن يراعي أحوالهم. من ذلك أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يدركه المتأخر صاحب الحاجة، بل ويشرع كما ذكرنا انتظار من جاء متأخرا حتى يدخل معنا في الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الرجال وينهى الرجال من أن يمنعوا النساء حضور الجماعة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من أي شيء من هذه الأمور المباحة والخروج ونحو ذلك إلا إتيان جماعة المسجد، يحرم عليه ذلك. فخصت الجماعة بحكم دون سواه من الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أولئك الأئمة الذين يسيئون، يقول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا أو قال وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني بيقول لك خليك مع الجماعة حتى لو أخطأ ذلك الإمام فلك أجر وعليه هو الوزر، لو أحسن فيعم الخير الجميع، جماعة المسلمين كلها التي صلت خلفه يعمها الخير بإحسان، ولو أخطأ فكلهم يعمهم الخير وخطأه على نفسه. من الذي وعد بذلك؟ وحي شرع من عند الله عز وجل. فلا يسترق الناس ولا يخرجون على أئمتهم. في وقوف المأموم خلف الإمام وانتظام الصفوف حتى أنه لا يصلي منفرد خلف الصف من غير عذر، فلو دخل في صف وحده وترك صف الجماعة فلا صلاة له إلا أن يكون من عذر كما بينا المرة الماضية، كان لا يجد مكانا في الصف فلأجل العذر يصلي وحده. وإن كان في المسألة تفصيل ذكرناه، وكيف أن لما اختلفوا هل يجتذب معهم رجلا واحدا، ذكرناه مرة ماضية، ولكن خلاصة قولهم أحد أمرين: إما أن يجتذب واحدا من الصف، يجذب الإنسان من الصف، وهذا رأي مرجوح لأسباب كثيرة يمكن مراجعة كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الشرح الممتع، أفاض في هذا الأمر في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف العذر، هل يجذب واحدا أو لا يجذبه، ورجح أنه لا يجذبه لأنه أولا يشوش على ذلك المصلي، ثانيا يفسد الصف، ثالثا أنه لو لم ينجذب معه هذا الشخص هل يأثم؟ الجواب لا، طبعا لا يأثم. كل هذه مع أسباب أخرى ذكرها لو أريد أن أطيل فيها. قال أنه لا يصلي، أنه لا يجذب أحدا ويصلي وحده ويكون معذورا. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما استطاع أن يقف في الصف. فالمنفرد خلف الصف له هذا الوعيد، ليه؟ ده جاي يصلي، تقف في صفوف المسلمين. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يسد العبد الخلة والفرجة في الصفوف ولا يصلي أحد أبدا منفردا خلف الصف إلا إن كانت امرأة وحدها، كما حصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوم سليم جدة أنس رضي الله عنهما، فصلى أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وانفردت أم سليم خلف الصف، انفردت أم سليم خلف الصف. مكان المأموم من الإمام إن كان في نفس المسجد فما دام مع الإمام في المسجد حتى لو تفاوتت الصفوف ولو تباعدت الصفوف فالصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة بمعنى لو تخيلنا أن مجموعة من المأمومين أو الصفوف خلف الإمام ومجموعة أخرى في آخر المسجد، صفوف أخرى في آخر المسجد، فما داموا يرون الإمام فصلاتهم صحيحة، ما داموا معه في نفس المسجد فصلاتهم صحيحة. طب إذا كانوا خارج المسجد، لو صلوا خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف بمعنى امتلأ المسجد فصار آخر صف ممتلئ واضطروا إلى إنشاء صف آخر خارج المسجد، هذا يسمى صفوف متصلة. فعدم اتصال الصفوف وهم جميعا داخل المسجد لا يبطل الصلاة، وصلاتهم صحيحة وجماعة. ولكن إن كان بعضهم خارج المسجد وبعضهم داخله فشرط اتصال الصفوف أي أن يمتلئ المسجد ثم ينشأ بعد ذلك صف آخر. ولا يشترط رؤية الإمام، لا يشترط رؤية الإمام ولا دليل على هذا الاشتراط، من اشترط أن يرى الإمام. معلوم أن في كثير من الأحيين كان المأموم لا يرى الإمام لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ما كان كل المصلين خلفه صلى الله عليه وسلم يرون الإمام. فرؤية الإمام ليست شرطا، إنما الشرط في اتصال الصفوف، وهذا كله يلفت نظرك أيضا إلى عدم تفرقتهم، ويبين خطأ من قال بأن يصلي خلف المذياع أو يكون في الحرم في مكة. بعض الناس يصلون في السكن اللي بيقيموا حول الحرم، يقول لك دائما أنا شايف الحرم وشايف الناس بتصلي خلاص صلاة صحيحة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. وإلا لصلينا كلنا في بيوتنا خلف إمام الحرم، تكون جماعة في الحرم لا شك أن لو كان هذا مشروعا لكان أعظم أجرا. إذا يصلي كل الناس بإمامة إمام الحرم وكانهم يصلوا في الحرم وليهم أجر المئة ألف صلاة فيما سوى، هذا كلام غير صحيح طبعا. فاتصال الصفوف، اتصال الصفوف هو الفيصل في ذلك. فلو تخيلنا أن الصفوف اتصلت كلها فامتلأ المسجد ثم صلى هناك في صف آخر كالحاصل عندنا في مسجدنا هذا في مكان آخر خارج المسجد تماما، لا شك أن هذه جماعة. حتى أن العلماء تكلموا كما قال إبراهيم النخعي فيما نقله الإمام البخاري في بعض التراجم، صل ولو كان بينك وبين الإمام نهر، أداب الصفوف متصلة وامتلأ المكان، فلو كان بينك وبينه نهر طمي. ومسألة تجدونها بالتفصيل في كتب الفقه، لكن أردت أن أذكر هنا حرص هذا الشرع على جماعة المسلمين، حرص الشرع على جماعة المسلمين. من ذلك أيضا ألا يرتفع الإمام على المأموم، ليبقاش المكان الإمام واقف في مكان عالي والمأمومين خلفه في مكان دونه. اللهم إلا أن يكون الإمام والمأمومون كلهم في مكان عالي، مثلا يصلون في الدور الثاني وآخرون يصلون في الدور السفلي، لكن لا يتميز الإمام وحده دون المصلين بمكان عالي. من المسائل أيضا التي تلفت النظر عدم إطالة الإمام القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة. الإمام يكره له أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بعد ما خلص الصلاة بوجه القبلة يكره له أن يطيل هذا القعود، بل يلتفت إلى المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بقدر ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويلتفت صلى الله عليه وسلم يمر بالالتفات للمصلي لا يبطي مولي الظهر له، رغم أنه هو الإمام، واستقبال القبلة هذا أمر حسن، لا يشرع له أن يلتفت للمأمومين. تعرفين أخواني لو دخلت أنت أي مسجد وتغافل الإمام اللي فيه، بعد ما تخلص صلاة كل مأمومين بالدفت يبص لمين؟ يبص للإمام، هو مين اللي صلى بينا؟ حاجة لا شعورية. ده أحيان واحد هو داخل المسجد يقعد يبص مين الإمام لا يصلي بيه. هذه النقطة مراعاة الشرع، فالسنة أن يلتفت ويستقبل الناس سواء عن يمينه أو عن يساره. لأن المسألة دي بتناقش في كتب الحديث وكتب الفقه، الإمام يلتفت يمين ولا يلتفت شمال؟ انطرف النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن يساره ومرة عن يمينه، إن شئت تلتفت يمنة أو يسرة، وفي نهاية وجهه يقول المأمومين. طب يلف يمين ولا يلف شمال؟ مش المقصود معرفة الحكم قد ما تعرف كمان معنى معرفة الحكم المقاصد الوراء، المعنى اللي هيتولد في قلبك، هذا غير أن فيه معنى آخر، وهو أنه ينبغي ألا ينصرف المصلون قبل التفات الإمام هذا الالتفات وانصراف هذا الانصراف. فلو بقي مستقبل القبلة حبس الناس، دي مسألة برضه يجهلها كثير من الخلق، فانصرافك من الجماعة بعد التفات الإمام لك، ولهذا كره للإمام أن يبقى مستقبل القبلة، قالوا لأنه يحبس الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قليلا مستقبل القبلة لينصرفنا، وذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة رقم 875 باب صلاة النساء خلف الرجال. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ودي نصيحة مهمة للنساء ينبغي أن يعلمها الرجال لمن تحتهم من النسوة. فإذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو صلى الله عليه وسلم يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت أم سلمة: نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. عايزين نفهم الدين يا اخوان، نفهم الشر، نفهم مقاصد الوحي اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مرادات رب الارض والسماوات. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يسلم بينصرف النساء، وكان يمكث قليلا عشان يحبس مين؟ يحبس الرجال. تقول ام سلمة: نرى، كنا فاهمين انه بيعمل كده، ان ذلك لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن الرجال عشان ما يحصلش اختلاط وهم خارجين من صلاة خلف سيد ولد آدم، في مسجد الصلاة فيه بألف صلاة، في جمع من الصحابة رضي الله عنهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وجمع من الصحابيات خيرة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبس الرجال ببقائه تجاه القبلة حتى ينصرف النساء حتى لا يدركهن الرجال. وهذا دليل واضح لهدف من أهداف هذا الدين من بعد النساء عن الرجال. فلتعلم كل امرأة أنه إذا كانت خير صفوف الصلاة للنساء آخرها، إن خير مكان لأي امرأة هو أبعده عن الرجال. فإذا كانت طالبة في جامعة آخر الصفوف أبعد مكان عن الرجال، فإذا كان الرجال يمنى فهي في أقصى الميسرة، وكانوا الرجال في الميسرة فهي في أقصى الميمنة، أقرب مكان للمرأة من ربها، هو أبعده عن نظر الرجال. إذا كان هذا في الصلاة لكل واحد ينظر فيه إلى موضع سجوده ولا يلتفت أحد إلى أحد، فكيف بسواه بما هو ليس من أماكن العبادة ولا اجتماع الطائعين بل اجتماع عصاه وغيره؟ مقصد نفهمه من صلاة الجماعة، فيراعي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة امرأة فيخفف الصلاة لأجل بكاء صبي لها، ويبقى متجها نحو القبلة حتى ينصرف النساء صلى الله عليه وسلم. كره النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ونهى عن الوقوف بين السواري، السواري يعني الأعمدة، الأعمدة. بالله عليكم هل يفكر أحد ان الصف لما هيجي ينقطع بالعمود ويبقى نص صف كده ونص كده يبقى العمود فرق بينه وبين اخوه؟ حد بيقعد يفكر ان ده فرق بينه وبين اخوه او قطع الجماعه او قطع الصف؟ ما يخطر ببالنا، لكن ما ظنت ان يخطر ببال احد، ما ظنت ان يوجد في الصدر شيء ينهى عنه الشر. فان الصحابه كانوا يتوقون هذا، حتى أنهم أحيانا يطردون طردا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري أي بين الأعمدة. هذه كلها يا إخواني أمور تجعلك تقول إيه المقصود؟ دي أحكام الجماعة كبيرة بهذا العدد وكثيرة، يعني في الجماعة نوع ثلاث دروس أحكام 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 وكلها تؤدي إلى مقصد واحد، جمع المسلمين خمس مرات خلف إمام واتباع له وتخفيف منه ومراعاة منه لأحوالهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا من أن يقرب المسجد، وكان إذا وجد من الرجل رائحة شيء من ذلك أخرج إلى البقيع، لأنه في الحقيقة أخواني مش اجتماع مصلين وفقط، ده مصلين وملائكة. هذا المثال، هذا المثال الذي ضربناه في صلاة الجماعة في الصلاة ينطبق على سائر العبادات. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده تنصيب إمام للحج، يصدر الناس عن رأيه ويرجعون إليه، فالحج عبادة لها إمام. الزكاة عبادة، نتكلم على الوضع الصحيح مش الاستثناءات، لا يصح او لا تصح الا باعطائها لامام، توجيهها بنظام معين. رب العزه سبحانه وتعالى يقول خذ من اموالهم صدقه، امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان الخلفاء من بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينفذون في كل بلد من يجمع الزكاة من أغنياء البلد ويوزعها على الفقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. فبعض عشان يأخذ الزكاة وبيأمره أن يتقي دعوة المظلوم وما يخدش كرائم أموال الناس، ما يجيش للحاجة الكويسة خالص ويأخدها للزكاة، يأخدها من أوسط ما عنده. فكما أنه لا يخرج الهزيلة والمريضة كذلك لا يخرج أجودها وأثمنها. شوف واحدة من وسط شياه مثلا، لو كانت شياه من وسط الأموال، شياه أو بقر أو غنم أو إبل أو غيرها من الأموال اللي تجد فيها الزكاة. فالشاهد أن الزكاة كالحج والصلاة، الإمام يجمع هذه الزكاة ويوزعها على الفقراء. وعشان كده يرجى مع إقامة دولة الإسلام يكون هناك وزارة للزكاة حتى لا يبقى غني إلا يؤخذ منه الزكاة، تؤخذ من أغنيائه كما نرى الآن في أخذهم للضرائب. بل ينبغي أن يكون هذا الحال في أخذهم للزكوات وتوزيعها على مستحقيها من مصارف الزكاة المشروعة. وكذلك الصوم لا بد فيه من إمام يحدد بدء الشهر ونهاية الشهر، والمأموم والناس والمسلم يلتزم رأي الإمام ورأي جمهور الناس في بداية الصيام ونهاية الصيام. الخلاصة أن الإسلام يا إخواني ليس نظاما فرديا أبدا، فإذا كانت أخص وأهم وأعلى العبادات لها هذه الأحكام الصلاة، فضلا عن سائر العبادات من زكاة وصيام وحج. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك حتى في السفر، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. بل جاء التغرير في نص آخر في الحديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد قال: لا يحل لثلاثة نفر، لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض أو بأرض ثلاث إلا أمروا عليهم أحدا. سبحان الله، ما ينفعش ثلاثة كل واحد بدماغه، ثلاثة نشوف واحد نختاره احنا الثلاثة كده من بيننا نؤمره إلا أمروا عليهم أحدا. هذا في العبادات وفي الأسفار وفي المعاملات، هذا هو نظام الإسلام، هذه هي طريقة الإسلام. ولهذا ينبغي أن تنظر في كل عمل من الأعمال كيف تقيم هذا العمل في جماعة المسلمين. يمكن أن يكون العبد أعمال فردية فليتقرب بما شاء، ولكن يحرص ألا ينفرد حتى لا ينفرد به الشيطان، فإنما يأكل الذئب من الشاة القاصية. عشان كده يا إخوانا اللي يقول أنا لسه ملتزم جديد وعايز مش عارف أعمل إيه، نقول له خليك مع المسلمين في دروسهم في صلواتهم، اختر صحبة، لأنه طول ما هو في جماعة المسلمين لا يستطيع هذا الذئب الشيطان أن يقترب منه، كما لا يقترب الذئب من الغنم إذا كانت مجتمعة، إنما يأخذ الشاردة المنفردة وحدها. وهنا مسألة مهمة، وهي ما ظهر من جماعات، ولا أقول ما ظهر إنه أمر قديم وليس جديدا، من جماعات الدعوة أو الجمعيات الإسلامية، هذا أمر لا ينكره إلا أعمى، ولا ينكر فضل هذه الجمعيات والجماعات إلا مماري ومجادل على اختلاف أهدافها وعلى اختلاف مقاصدها. لا ننكر أبدا أنه حصل للناس دخول للمساجد بعد أن كانوا يجلسون على المقاهي أو يخرجون مع الشباب الفاسد بعمل جماعة من الجماعات أدخلوهم المساجد، ولا تستطيع أن تنكر هذا، ولا تستطيع أيضا أن تنكر أن كثير من الخلق قد تركوا عبادة الأضرحة والقبور وكثير من الشركيات التي كانت تحول بينهم وبين دخول الجنة أمور شركية، منها ما يكون شرك أكبر يخرجهم من الملة بعمل جماعة أخرى، وهكذا تتولى كل واحدة منهم واحدة منهم أمرا من المعروف الذي أمر الله به، فلا يجحد ذلك ولا ينكره إلا غافل لا يعرف أو ممارس يجادل فقط. فليس ظهور هذه الجمعيات ولا الجماعات هو الضرر ولا هو المشكلة، بل هو مشروع في أصله وموجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واجتمع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينههم ألا يتنادوا وألا يتسموا بمهاجرين وأنصار، فكان فلان ابن فلان المهاجرين وفلان ابن فلان الأنصارين، وجاء وجد الأوس والخزرج، فلان الأوسي وفلان الخزرجي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم عن هذه المسميات، بل بقيت هذه المسميات كما هي، وكان هذا السبب للتنافس بينهم في الخير، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه الجمعيات والجماعات الإسلامية، هذا من التنافس المشروع المحفز على العمل. لا تنظر إلى السلبيات وأخطاء الأفراد، هذا خطأ وينبغي أن يصحح، بل إن الدين هو النصيحة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، فليس حصول الأخطاء ولا وجود السلبيات يعني إبطال العمل من أصله، بل هذا من التسابق في الخير والتنافس في نشر الفضيلة وحيازة السبق، وهذا مشروع بل مستحب. المنهي عنه يا اخواني التنافس بالباطل، المزاحمة وإزاحة من سبقك عن الخير، بل ينبغي إن وجدت من سبقك إلى خير ينبغي أن تدعو له وأن تحرص على أن تعمل أكثر منه أو مثله على الأقل. فلما تجد من ساقك في الإتيان بأولئك الفساق من الشوارع والمنتجات الهابطة إلى المسجد ينبغي أن تدعو له، وهذه علامة وأمارة أنك تعمل العمل لله وأن ولاءك في ذلك لله ليس لمسمى ولا لجماعة ولا لشيخ ولا لمسجد، بل الولاء في ذلك لله وحده. فإذا رأيت من سبقك إلى خير فلا تحقر ولا تسفه ما أتى به من المعروف، بل ينبغي أن تدعو له وأن تحرص على أن تعمل بمثل عمله، وهذا قول تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إحنا بناخذها عنه كلام لأفراد، فرد ينافس فرد، كيف وأن العمل في الإسلام أصلا معظمه أو كله كلام لجماعة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فارتقي بهذا التنافس من مستوى الفرد إلى مستوى الجماعات، فيكون من باب التنافس في الخير والحرص عليه والدعاء لمن يفعله. أما الحسد والتضارب فلا شك أنه حرام. ولهذا من القواعد المعروفة عند علماء الحديث عدم قبول جرح الأقران بعضهم في بعض، ما بيقبلوش جرح القرين لقرين، لأنه قد يتولد في قلبه الحسد الذي يدعوه إلى الجرح أو يعظم له الأمر الذي ليس بجرح. وإذا كان هذا كلام لأهل حديث وطلبة علم أو علماء فيكون أولى أن ينزل على عوام الناس. فإذا حصل هذا التحاسد بين أفراد مجتمعين على خير لجماعة أخرى أو جمعية أخرى قائمة على أمر آخر من أمور الخير فهذا لا شك أنه من الحسد المذموم. وإذا كان كل تميز يسبب فرقة يكون سبب لإلغاء هذا التميز لألغينا مسمى المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج. وعندنا إخواننا مثال عملي لم ينكره أحد، تعدد تلاميذ المشايخ على مر العصور، كل مجموعة لهم شيخ ينقلون عنه العلم ويتفقهون على ديه وينشرون علمه وفقه بل وطريقته في الدعوة. ولو كان هذا غير جائز لما يحصل بين طلبة المالكية والشافعية من التباغض أو التحاسد أو ما ظهر من فتاوى في حقبة من أحقاب التاريخ ثم لا يصلي المالكي خلف الشافعي أو الشافعي خلف الحنبلي وهكذا، هذا مذموم. لكن لا يعني أن نلغي الأمر من أصله وأن ما فيش مشايخ ولا حد يطلب منهم علم، لتكون مؤسسة واحدة ونطلب منها العلم يا بلاش، لتكون جمعية واحدة أو جماعة واحدة ويطلب منها العلم يا بلاش، محدش قال كده. لم يلغي أحد ولم يدعو أحد إلى إلغاء حلقات المشايخ ولا تلاميذ المذاهب ولا تفقه كل طالب على إمام بعينه، ولا يكون هذا أحد عنده مسكة من عقل. فمعلوم إخواني عقلا وشرعا أن اجتماع مجموعة من الناس على أمر من أمور الخير من أمور الشرع والدين ليس مذموما في ذاته. المذموم هو ما يترتب من أخطاء تجاه هذا العمل، فلا يعني ترك العمل ابتداء بل يعني ترك السلبيات والمثالب التي نشأت من ذلك العمل. لكن لو تركنا كل معروف وكل أمر خير لأجل أنه حصل سلبيات أو مثالب فيه لتركنا كل المعروف. ولكن ينبغي على كل واحد من هؤلاء تبع أي شيخ أو تبع أي جماعة أن يكون ارتباطه بالحق وليس بالدعاة إليه أو ليس بالدعاة الذين تعلم منهم ذلك الحق. يكون ارتباطه يكون مباشر بالحق، فيكون قيامه لله والابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى لا إرضاء لجماعة ولا لشيخ ولا لحزب ولا لطائفة ولا لمدرسة معينة تعلم فيها، فمجادلته بالحق وللحق ودعوته بالحق وللحق. وهذا بلغ من فهم الصحابة لهذا المعنى أنهم كانوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرون أنه الحق. في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مال فأعطى بعض الناس وترك رجلا يقول سعد هو أعجبهم لدي. أنا شايف أنه أحسن واحد في الصحابة اللي كانوا موجودين، الرسول أعطى الناس ولم يعطي هذا الرجل. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فبديت فلان ليه؟ أنا شايف أنه مؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. عاد سعد بن أبي وقاص ويقول: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ إني لا أراه مؤمنا. يقول: أو مسلما. أو مسلما، على اختلاف تشكيل أو، وكلاهما صحيح رواية. فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ده بيرجع مين؟ سعد بن أبي وقاص، رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من إمام يتبع فيؤخذ من كلامه ولا يرد سوى رسول الله؟ في أخوانا إمام يتبع وما يراجعش، إذا قلنا مش هيراجع غير النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الوقف يرجع فيه ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم. لا، سعد بن أبي وقاص يناشد في الحق، هو شايف برؤيته هو ان ده صاحب حق، ما بياخدش ليه يا رسول الله، ما بيتوش ليه للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه: اني لأوصي الرجل وغيره احب الي مخافة ان يكبه الله وان يكبه الله على وجهه في النار. فلم يمنع سعد ايمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم قولا وفعلا، من ان يراجعه المرة تلو المرة، ان يستفسره في هذا الامر. يرى سعد رضي الله عنه انه يجب ان يشفع لاخيه المسلم هذا. فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ارتباطهم بالحق وتعظيمهم له في قلوبهم كانوا يناشدون في ذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذه الفضيلة. ففي حديث الشفاعة الطويل يقول صلى الله عليه وسلم: فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ يوم القيامة. يقولون: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فيقول لهم الله سبحانه وتعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيثني على الصحابة وبيذكر موقفهم في الآخرة مع أهل الإيمان، يناشدون من؟ يناشدون الله. المناشدة من النشيد، رفع الصوت والدعاء والاستغاثة. في مين؟ في إخوان لهم سقطوا من على الصراط في النار. هل هؤلاء المؤمنين، هل هؤلاء المؤمنون عندهم شك في عدل رب العالمين وعلمه سبحانه وتعالى بمن سقط في النار؟ هم متأكدون ومؤمنون بأن الله عز وجل هو الحاكم العادل وهو البصير بعباده، وأنه لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي حكم بأن يسقط فلان أو فلان عن الصراط، لكن لم يمنعهم ذلك من الشفاعة لإخوانهم المؤمنين، لم يمنعهم من مناشدة الله أن يعفو عنه. يصلون يصومون: يا رب كما كنا نصوم، ويصومون كما كنا نصوم. والله عز وجل يحب منهم هذه المناشدة وهذا الدعاء، وإن كان قد عاقب من سقطوا عن الصراط بما يستحقون سبحانه وتعالى. واستجاب لمناشدتهم، لم يجعل سبحانه وتعالى هذا منهم تدخلا فيما لا يعنيهم ولا اعتراضا على حكمه في عباده، بل قال: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ولا يزالون يراجعون الله سبحانه وتعالى المرة تلو المرة حتى يقول لهم: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. أين هذا ممن يجعل بينه وبين الحق حاجزا وحجابا، من إمام مذبوع أو جماعة مطاعة أو رئيس محبوب أو عصبة أو هوى، يقدمون ذلك على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هو ده المذموم، هذا هو المذموم. فاجتماعك مع إخوانك على باب من أبواب الخير لا يعني أن الولاء لهم في هذا الباب وفقط، الولاء لله. وليس لجماعة وليس لحزب وليس لشيخ من المشايخ، وإن علت رتبته وإن علت منزلته. فالعصبية كلها مذمومة لشيخ أو لوطن أو لجماعة أو لحزب أو لقبيلة أو لمدرسة. ولا يعني هذا أننا نلغي الأوطان ونلغي المدارس ونلغي المشايخ ونلغي الأحزاب ونلغي الجماعات أبدا، هذا فهم مقلوب وفهم ثقيل، بل يعني إنكار المنكر وإبقاء الحق على ما هو عليه. ولهذا في إثبات كيف أن حصول هذه الجماعات يخدم الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف محمد بن مسلمة وهو من الخزرج أن يقتل كعب بن الأشرف اليهودي، لم يقر للأوس قرار حتى يحققوا منقبة مساوية لما حصل في إخوانه من الخزرج حتى لا يسبقوهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، فأرشدهم إلى قتل سلام بن أبي الحقيق في خيبر، خرج جماعة منهم وقتلوه. إذن إخواننا وجود هذا التنافس لا يضر بل يخدم الدعوة، ولكن ينبغي أن نفهم ونفقه مفهوم هذا العمل الجماعي. هذا لا يتعارض أبدا، لا يعتبر خروج على جماعة المسلمين الأصلية أبدا. جماعات الدعوة تماما كدعوة المشايخ والعلماء وأصحاب المذاهب من قبل، ولا شك أن كل واحد منهم على ثغر، وما أكثر الثغور التي انفتحت على أمة الإسلام. فوجود أحد يسد هذه الثغور وهذه المداخل ليدخل لنا منها العدو نحمده عليه وندعو له ونتنافس معه في ذلك الخير، وليس العكس. ولا ينكر أحد أن الخير الذي نراه اليوم إنما هو ثمرة من ثمار أعمال إخواننا في هذه الجماعات المختلفة. إذن خلاصة القول يا إخواني حتى لا أطيل عليكم، أن هناك حد أدنى من الإسلام، حد أدنى من الواجبات ينبغي أن نلتزم به، ينبغي أن نلتزم به. فلا نقول أن جماعة من جماعات أو فرد من الأفراد سيهتمون بجانب من جوانب الدين هم تركين واجبات أبدا، لكن لو أدوا الواجبات الشرعية، الحد الأدنى في الصلوات والحد الأدنى في الزكاة والحد الأدنى في الحج والحد الأدنى في الصيام، الحد الأدنى في المعاملات وواجبات الأخوة، ثم بعد ذلك اجتهد كل فرد أو كل جماعة في باب من أبواب الخير بعينه، لا يذم على هذا الإطلاق. فهو ظهر جماعة لمكافحة التدخين، وجماعة لإقامة السنة، وجماعة لمكافحة البدعة ورد البدعة. لا يقال أبدا إنها جماعة خرجت عن الجماعة الأصلية، بل هي تساند وتعاضد جماعة المسلمين وتثبت هذه المعاني الشرعية وتحققها. كلما عظمت هذه المقاصد كلما كانت أعلى وأفضل، لكن لا نحقق من الدين شيء ولا من المعروف شيء. فالشرط الأول لجواز ذلك أن يحققوا الحد الأدنى من الواجبات الشرعية. الشرط الثاني أن يكون ولاؤهم في ذلك لا إلى جماعة ولا إلى حزب، بل ولاؤهم لله سبحانه، فيحبون فيه ويبغضون فيه. فلو وجدوا في سواهم من جماعة تقوم بأمر من أمور المعروف من هو أتقى وأحسن وأقرب إلى الله فهو أحب إليه، فولاؤهم لله وحبهم في الله، ويبغضون في الله وإن كان من وسط صفهم وجماعتهم الداعية إلى هذا الباب من أنواع المعروف. الشرط الثالث ألا يحقر أحد منهم عمل الآخر، ألا يحقر منهم عمل الآخر، ولا يعيب عليه سعيه الذي سعاه في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أعمال الأفراد يا إخواني بتنتهي بموته، لكن العمل الجماعي بيستمر حتى لو مات الأفراد. ولهذا عمر الأمم والجماعات أطول بكثير جدا من عمر الأفراد، والدعوات اللي بيقوم عليها أفراد وفقط بتنتهي غالبا بموتهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. هذا أصل نفهمه من حضورنا كل يوم إلى صلاة الجماعة. هذا أصل الاجتماع على الخير، الركوع مع الراكعين والسجود مع الساجدين ينبغي أن يسلكه كل منا. لا ننسى أخواني في خضم التقرب الله سبحانه وتعالى هذا المقصد من التشريع الإسلامي. هذا الكلام يعمل به أعداء الإسلام، مؤسسات تعمل في كل جانب، مؤسسة لتحديد الناس على مستوى كل العالم كلها تعمل لهدف واحد، قرار فيها مش فردي، القرار فيها جماعي، يموت أفراد لكن المؤسسة قائمة على تحديد النفس في بلاد الإسلام. مات الأفراد اللي أنشأوا المؤسسات دي أصلا، لكن العمل عندهم القرار ما كانش فردي، مش مات بموت واحد، فاستمر هذا الباطل. الكلام ده في كل مؤسساته، كل عمل بيحاربوا بيه الإسلام بيبقى وراءه مش أفراد مش مؤسسات. يموت رئيس من رؤساء الكفر، يموت أفراد كافرين كانوا أسباب الدعوة إلى الباطل، لكن تبقى دعوته الباطل، يبقى المنكر اللي أقاموه قائم بأصول. إحنا حق كدعاة حق ودعاة إلى الإسلام ودعاة إلى الله، نحن حق أمة الإسلام أولى بذلك. الأمة اللي قال عنها رب العزة أن هذه أمتكم أمة واحدة أولى بذلك. الأمة اللي ربها سبحانه وتعالى يقول لنبيها وشاورهم في الأمر أولى بذلك وأحرى. فمفهوم العمل الجماعي وروح الجماعة لا شك أن العمل هيكون أعظم وأكمل لو كان من جماعة منهما لو كان من فرد. النبي صلى الله عليه وسلم بيحيي فينا روح الجماعة، فيبين لنا في الحديث الطويل أننا كركاب سفينة، ركاب سفينة واحدة، بعضنا في أسفلها وبعضنا في أعلاها. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء هيصعدوا فيمروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ونخرم في السفينة خرم، احنا تحت طالعين نازلين عليهم نقرفهم ليه، ما نخرق خرق في السفينة ويبقى المية على طول قريبة. لو أن من فوقهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. الخلاصة يا أخوانا إن إحنا السفينة واحدة، ما ينفعش حد يخرق في السفينة خرق وإحنا واقفين نتفرج عليه. دين دين واحد وربنا واحد ونبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد، شرعنا واحد، عباداتنا واحدة، معاملتنا واحدة. فاللي هيخرق خرقة في السفينة، اللي هيحدث الخلل ده هيصيب الجميع، الكل متضرر بيه. وبالتالي لازم نفكر بهذه الروح في كل عمل من الأعمال، في كل خطوة، في كل قربة، في كل معاملة. ما تنظرش لها بمنظور الفرد، انظر إليها بمنظور الجماعة. هذا هيستلزم أخواني منا أمور، نفهم معاني الإخوة، نفهم يعني الشورى، نفهم يعني التواصل بالحق والتواصل بالصبر، نفهم معنى العطاء المتبادل، القدرة على اجتماع الأعمال، القدرة على معاملة الآخرين. دي أمور يفتقرها كثير منا أو أكثرنا أو كلنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ودي مرحلة إحنا أحوج ما نكون إليها اليوم، أحوج ما نكون إليها اليوم. كيف تجتمع هذه الجهود؟ كثر الدعاء مش قل، وكثر الإخوة المستنتجين نحسبهم كذلك والأخوات، لكن تشعر إن كل واحد متجه وحده في طريق. هذا الاجتماع على مستوى الأسرة وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى الحي وعلى مستوى المسجد وعلى مستوى الدولة والأمة لازم يكون مقصد شرعي لنا جميعا نسعى له ونأخذ له أسبابه، ونحدد لأي عمل سنعمله أخواننا أهداف. ده كله هيبقى له فوائد عظيمة جدا. عمل جماعي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذه الأعمال الجماعية. أولا هنحقق مبدأ التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اللي مأمور به شرعا، ومبدأ الاجتماع والتآلف والترابط اللي مأمور به شرعا، هنحقق مبادئ شرعية، أبواب شرعية نحن عنها غافلون، هتضيق الفجوة ويقل التصادم والنزاع، كل ما كان العمل جماعي يقل ذلك. كما ذكرت لكم تجد في الأسبوع الثقافي الواحد يخرج المستمعون بفتوى من فلان وفتوى مخالفة لها في نفس الأسبوع الثقافي، لكن في اتجاه وهدف مرسوم لهذا العمل كلهم بيصبوا في هذا الهدف. العمل الجماعي يا إخواننا بيبقى متكامل، غير العمل الفردي، غير العمل الفردي. وبالتالي لو ان في 10 دروس 5 دروس مقامة في نفس البلدة، لو اجتمعوا ايضا فلان هيقول الدرس بتاع العقيدة يبقى متخصص في ذلك ويتقنه، وفلان في الحديث وفلان في العقيدة، ده في المسجد الواحد وفي دروس المسجد الواحد بتفتقر المساجد الى هذا، فتجد في نفس المسجد ومشايخ مختلفين ودعاء وكل واحد بيدعو او بيشرح شيء ممكن يتكرر، كله خير كله دعوة الى الله سبحانه وتعالى، لكن ترتيب ذلك العمل وتنظيمه ليؤدي اهداف معينة مرجوة هذا مقصد من المقاصد، عشان نتقدم خطوات للامام يا اخوان حتى لا يبدأ كل واحد مما بدأ به الاخرون، إذا كل واحد يبدأ من الأول ثاني، لا ده كل واحد يجي يبني على الصف اللي بناه أخوه، يبقى اللي يجي بعد كده يبني الصف الثاني، اللي يجي بعده يبني الصف الثالث، لكن واحد بنى الصف الأول وإحنا لسه عمالين نعيد في الصف الأول، هذه من عيوب الأعمال الفردية، من عيوب الأعمال الفردية ما بيحصلش فيها وسطية واتزان، لأنه تفكير واحد، إذا كنا تفكير معتدل في أمر واثنين وعشرة أكيد هيكون عندي شطط في أمر أو أمرين آخرين، ده عند إحسان الظن بهذا الداعي لأنه بشر، لكن لما بيكون عمل جماعي بيبقى أبعد عن هذا الشطط. العمل الجماعي هيوظف الجميع، الكل هيشتغل، لكن العمل الفردي واحد اللي بيشتغل، واحد اللي بيحسن، لو انقطع انقطع العمل لا يستمر، لأنه بيمرض بيموت، حصول موانع سواء بشرية أو قدرية، لكن العمل الجماعي ليس كذلك. العمل الجماعي يا أخواني يمكن أن يتحدى الأعمال الجماعية الباطلة اللي بيحارب بها الإسلام، لكن العمل الفردي مهما على اسمه عمل فردي من السهل إخناده وحبسه ومنعه. فإذا كان هذا العمل الجماعي هذه المزايا ويمنع مسالب ومساوئ العمل الفردي فلما الإحجام عنه؟ هل هو لأننا ما فقهنا مزاياه، ولا لأننا لا نعمل لله، نعمل لأهواء وأغراض؟ لازم نراجع نيتنا وننظر لهذا المقصد الشرعي العظيم الذي هو الدعوة إلى العمل الجماعي، ننظر لهذه المقاصد الشرعية المتمثلة في فرضية الصلاة في جماعة أو في وجوب الصلاة في جماعة ووجوب الائتمام بإمام الصلاة وعدم مسابقة، وهذه الأمور اللي ذكرناها وكذا في سائر العبادات لتنعكس على سلوكنا عامة في خدمة هذا الدين والدعوة إليه. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.